في بحث ما أغنى العلماء عنه في أنهم يبحثوا مثل هذه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله أو الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهمة الأساسية من ذلك كله اطمئناننا على أن المنهج الصادر من الله إلينا منهج موثق بوسائط موثقة. أما التوثيق الأول ففي قوله إنه لقول رسول إيه؟ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون، فكأن الجميع متفقون على أن وما صاحبكم بمجنون متجهة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. مختلفين في الشطر الأول، وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم، كلمة صاحب دي توحي بإيه؟ بأن الحكم كان منكم قبل أن يصدر مني باصطفائه رسول. الحكم صدر منكم، ما صاحبكم مش غريب عنكم. وكلمة بمجنون أنفى لكل خصال الثلاث والشر. ولذلك هناك في سورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون
إلى آخر،
وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه يقول لك الخلق العظيم ده ينافي المجنون. وما صاحبكم إيه؟ بمجنون. إن قلتوا مجنون تبقى مردودة عليكم، هذه واحدة بدليل أنكم اضطربتم في وصفه. مرة تقولوا إيه؟ مجنون. طيب المجنون ده تقولونه إن كنت تريد ملكا ملكناك شيء عجيب. طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على أن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية. معنى جماهيرية وغوائية لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول، ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على الثاني. يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا انا ما قلتش، ده المظاهره هي اللي كانت بتهتف بتقول يا اسقف فلان ويعيش فلان، انا ما قلتش، ما هو محمد الجمهور غوغائيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح قافشهم في حته الجنون دي، يقول لهم ايه؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. بلاش كلام الجمهور، بلاش كلام الغوغاء تسمعوا كده في مظاهره تقول محمد مجنون، لا انا عايز كل واحد ينحسب عليه كلامه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ربنا في هذه القضيه القرانيه ادانا كيف نحل اشكالات الحوار. اشكالات الحوار تتحل ازاي؟ قال لك الحوار ده في اي امر من الامور لا يفسده الا شيء. الشيء الاول اما ان الانسان يكون جاهل، يعني عنده قضيه مناقضه للواقع، فاحنا عايزين نطلع منه القضية دي وندخل له حقيقة. اللي بيخلي الإنسان نفسه أعز عليه من الحق إيه؟ إنه ما بدوش ينهزم أمام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده هادين يتناقشوا في موضوع عادة ما ينتهون إلى رأي، إنما لما يبقوا ثلاثة وأربعة مش ممكن ينتهوا الرأي. ليه؟ لأنه كل واحد عمال يكابر إن الحق معاه. ينهزم إزاي قدام الناس؟ فدخل عنصر آخر غير عنصر الحق، عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبكم من الغوائية دي والجماهيرية، قل إنما أعظكم بواحدة في قضية الحكم بجنوني، أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. فرادة يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون، إيه الجنون، ويعرفه، وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاة والسلام على ما عرفه من الجنون. حينتهي بنفسه يقول لا يا شيخ بلاش خيبة مش مجنون. أو إن ما كانش يغبر يعني يحاور نفسه يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده، واحد يقول وواحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ لأن اللي حينهزم منهم أمام الثاني حينهزم بحق، ولا فيش فضيحة له قدام ناس تانية. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى قضية الجنون إيه؟ انتهينا. قالوا كذاب مفترق، والله بسيطة أوي، مدام كذاب ومفتري وعرفت انه كذاب ومفتري، طب ما تكتبوا لنا كذبه كده وتجيبوا لنا قران الترفري، هاتوا برضه صور مفتريات زي هو مفترى. مدام عرفتوا، ان ده بيجي الافتراء بيجيب الكلام ده، افتروا انتوا اخرين وهاتوا الحكايه دي. برضه ما نفعتش. ام قالوا شاعر، ام قال قليلا ما تؤمنون. ليه قليلا ما تؤمنون؟ ام قال لك لان اي واحد عادي في امه صنعتها البيان وسجيتها الاداء وشهرتها بالبلاغة والفصاحة، مش معقول انها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده. يبقى اللي يخليك تتمحك وتقوله ده شيء يبقى ما فيش إيمان بس، إنما حجة عقلية لا. لكن في الكهنة وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صحيح أسلوب الكهنة أو أسلوب مثلا مسبوع أو أسلوب مش عارف إيه ويمكن، إنما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وشجعه قلق. يبقى التذكر هو اللي يفصل لكم. نقول له طب على إيه المسألة؟ طب هم ما انتهم من حكاية مجنون ما نفعتش، حكاية مفتري ما نفعتش، حكاية إيه شاعر ما نفعتش، حكاية كاهن ما نفعتش. الراجل قال بقى آخر حاجة نقول عليه ده ساحر، ما عرفش المغفل إن دينا الحج عليها أقوى وأشد. طب يا أخي مدام ساحر، هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي أمنوا هو ولا سحركوش انتوا وفضلتوا عينكم فنجيلة كده؟ لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبة وكان يسحركم انتوا فيه، إنما بقاءكم غير مسحورين دليل على إنهم متسحرون، هذا مثل المسألة من أساسها. الله، إذا ما كانش لهم بده لأنهم يقرهم إن العداوة فيه خاصة ليست في موضوع ما أتى به، بدليل أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى أنت القرآن ما فيش فيه كلام، بس اللي مزعلكم اللي جه على محمد، بدليل أن القرآن ده جه على إيد واحد تاني من بتوع سقيف كان بقى إيه كل. حتى تاني أن اللي جايبه محمد حق، بدليل وقالوا إن نتبع الهدى معك، قولوا إن نتبع الضلال معك نتخطف من أرضنا، إنما الحق له منفى. ربنا يخلي الخصم نفسه من ينطق به إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طب ما دام هدى يا سيدي أنا عايز تخطفه ليه؟ أولم نمكن لهم حرما أمنا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم؟ ده الناس من حولكم هي اللي بتتخطف، وأنتم على ضلال حفظناكم وقحمناكم من جوه وأمناكم من خوف. يبقى برضه كلام مش بالإيه؟ كلام مش بالعقل. وبعدين لما تقول يا رب إن كان ده حق بقى أمطر علينا حجارة من إيه؟ الله، بقى لما تقول إن كان يا رب ده الحق نزل علينا حجارة، طب إن كان يا رب الحق ده هدينا له مما يدل على إن تعصبهم ضد محمد. قال وما صاحبكم بإيه؟ بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين دي فيها قراءتين طبعا، ضنين بالظاء وضنين بالضاد، وما هو على، والاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائدة. القراءات لما تيجي فلازم تربي بالفائدة اللي ورد الآية لتؤكدها. وما هو على الغيب ايه بضنين، مدام مش مجنون ومدام صاحبكم وعارفينه يبقى لا يمكن ان يتهم بانه ايه بانه ما بلغش، يبقى امين. ما هو على الغيب بضنين اي بمتهم، او ما هو على الغيب بضنين يعني ما يكتمش حاجة ربنا قال له قديها. يبقى الاثنين يدونا معنى قوة الايه قوة ما هو على الغيب بضنين. وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صورة نفسية من محمد بقت تتنزعه وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل شخصيتين يعني زواج في شخصيته. يقول له لا يا سيدي، الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول آية نزلت من القرآن، لان لما يقول له اقرأ كأن هنا شخصية آمرة، هو يقول ما انا بقارئ، شخصيته ممتنعة. يبقى في شخصيتين، مش ممكن هتيجي شخصية واحدة آمرة هنا فيه، يقول له اقرأ يقول ما انا بقارئ. الذي يأمر منطقي مع قانون قدرته، والذي يقول ما انا بقارئ منطقي مع قانون اسبابه، ما سبقش انه ارى. يبقى شخصيتين اثنين مش شخصية واحدة ابدا، لان مش ممكن الشخصية الواحدة تنقلك في الوقت نفسه الى شخصيات، شخصية ملحة وامرة بجزم وحذف وشخصياته ممتنعة. يبقى لازم فيه شخصيتين اثنين، مادام فيه شخصيتين اثنين يبقى فيه امر وفيه مأمور. يبقى ان كان فيه خلاف يبقى هو خد دي بس ذك الحاجة، نقول لا، له متهم وله ضنين بما قال له الله ايه بلبه لايه لامته، وما هو على الغيب ايه بضنين. كلمة ولقد رآه بالأفق المبين جاء ليه بقى؟ قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حتة تحديث نفس. فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكة، قانونه ما يراش الملائكة، يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس، يقوم يمثل له الذي يوحي اليه مرة بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم ان ده بامر خارج عن ذات تكوينه. ولقد رآه بالأفق المبين، وما دام لقد رآه بالأفق المبين تبقى ما هي الصورة؟ ما هي الصورة نفسية؟ ما تقولش إن حديث نفس. حتى عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتمثل له اللي بيجيله كده غيب 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 بأي صورة، بعد ذلك يجيله على حقيقته، يوم يعرف إنه أمام قوة أخرى لها ذات مستقلة ولها شكل مستقل، يبقى ما هوش من نفسه، لا خواطر نفسه ولا حوادث فكر ولا أي حاجة، ولقد رآه بالإيه؟ بالأفق المبين. وطبعا بقى احنا نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل بيأتي له على صور متعددة وما شافوش على صورته الحقيقية الا مرتين، مرة عند سورة المنتهى ومرة في الارض، ولقد رآه نزلة ايه اخرى عند سورة المنتهى، يعني على صورته الايه على صورته الحقيقية، ومعنى على صورته الحقيقية ليبين له المصدر الذي يتلقى منه بأنه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا أي حاجة، بل أمر جاءت به ذاتية منفصلة عن الصورة بتاعتها. فإذا ما عرف ذلك اطمأن على ما إيه على ما يأتي بعد إيه بعد ذلك. ولقد رآه بالأفق الإيه المبين، وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم، لأن فيه سوابق إن كان الشياطين يسترقون السمع ويبلغوه لمنه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، برضو نفى الصورة اللي موجودة في ذهن البشر من هذه الأشياء، وما هو بقول إيه شيطان الرجيم. قال لك ليه؟ لأن مما قاله حرب على الشيطان، ومدام مما قاله حرب على الشيطان فلا يمكن أن يكون بشيطان، لأن كان الشيطان على الأقل يطمس حتة عداوة الشيطان دي والتحذير منه وإلى آخره، لكن مدام هو ضد الشيطان وبيعلمنا في الآيات كل ساعة ضد الشيطان، يبقى وما هو بقول شيطان الرجيم. بعد ذلك حينما ضيق المنافذ وقال أنه لا سبيل إلا سبيل منهج الله الواصل لكم عن محمد المبلغ له عن جبريل، ما فيش سبيل إلا هذا، فإذا كان لا سبيل إلا هذا فلا تحاولوا ان كنت تروحوا اي سبيل. قولوا لي بقى اين تذهبون؟ كلمة اين تذهبون دي لا يقولها الا انسان حبس علينا جميع الطرق المؤدية للغاية ولم يبق الا طريقا واحدا، والطريق هو واقف عنده بقول استمعوا كلامي عشان نفيكم من هذا الطريق. يبقى معنى ذلك فاين تذهبون سؤال من الحق، ومعنى هذا السؤال أنه إذا سئله خلق الله لا يجيبون بأنه إلا بشيء واحد لا سبيل إلا هذا. ولماذا ربنا يجيبه بأسلوب الاستفهام؟ أم قال لك لي شارك ما يقولش كلام خبري، كلام خبري بيبقى حجة من جهة مين، إنما لما يقول أين تذهبون كأنه يقول أنا سألتك سؤال جاوبوني عليه، لما يجي يجاوبوا عليه ما يجدوش أبدا إلا سبيل واحد، ولذلك ده سؤال التضييق، يعني أنه لا سبيل من السبل إلا هذا السبيل. فأين إيه تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. هو كلمة ذكر بقى دي الفتنة لفتة تانية، معنى الذكر أن شيئا كان عندك فغفلت عنه فذكرت به، فكأن الأصل الأصيل في الإنسان أنه حينما خلقه الله تلقى المنهج آدم، وكان المفروض أن آدم يبلغه لأمه، كل ما يبعد الزمن والنفس تغفل شوية وتنصرف عن المنهج ربنا يبعث ايه رسول مذكر. يبقى إذن الرسل جايين ليه؟ ليبلغوا منهج الله المخلوق من الخلق بعد ان انطمس المنهج. جي الآية اللي كنا تعرضنا لها زمان عند قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يجي الناس السطحيين اللي بيقروا القرآن كده يعني يقول لك يا أخي مدام ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا مدام خلاص وأقروا بها فكيف اختلفوا. نقول له يا شيخ شوف هو قال ألست بإلهكم ولا قال ألست بربكم؟ كلام الربوبية لا خلاف فيه عند أحد أبدا، ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من مش عارف إيه يقولون إيه. فمسألة الربوبية دي محدش بيختلف، الخلاف في مسألة كونهم يخص الله بالعبودية هو ده اللي حصل فيها الخلاف. هو ألست بربكم فكان المنطق انه مدام ربنا ومدام هو اللي متولي تربيتنا القضية اللي تيجي من بعد كده ايه إننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره، إنما غبأنا. يبقى يرد واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا معنى كلمة إن هو إلا ذكر، فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة، وأمر كان يجب أن ينقل إلينا كما نقل إلينا كثير من أصول حياتنا بواسطة آبائنا، كثير من أمور الحياة منقولة لنا بواسطة آبائنا. إيش معنى قضية الدين دي بيغفلوا عن إنهم ينقلوها إلى الناس؟ إيش معنى ما أخفوش عنهم إزاي الخبز بين خبز؟ طب بالله قول لي أول من فكر إنه يطحن الحب كده ويعمل العجين وبعدين قالوا يسيبه يخمر، لأنه لما يخمرش ما ينفعش. الله، مين اللي قال له العملية دي؟ ده منقول لنا من الابتداء الأول، ما دام قال لنا كده أصول حياتنا كله، تبقى إزاي ما نقلش لنا ليه؟ مما يدل على أن المنهج دائما يضيق حركة الإنسان في الحياة، والنفس تألف إن حركتها في الحياة ما تضيقش، وإن مناهج الله دائما تقف أمام شهوات النفس، والنفس عايزة تنطلق من شهواته، فالحتة اللي بتقيد شهواتها دي يعني يبقى يجي فيها الإيه؟ يجي فيها الإيه؟ الغفلة. فلما يجي الغفلة المسائل دي مذكرات بس، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى تبقى أنتم عندكم قضية، هذه القضية عايزين نناقشها مناقشة واضحة، لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجة تديله منهج الاستقامة. يبقى إذن اللي بيتعب الناس إنهم ما بيدوروش على منهج الاستقامة، إنما اللي بيدور على حاجة تنجيه وحاطط دي بباله يبقى لازم يؤمن بالقرآن. إنما الناس بتغفل عنه ليه؟ لأن الناس مهملة الحتة دي. الواحد منا مثلا لما ابنه دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب اسبرين ويروح عند الدكتور، انما لما يعرف انه ما صلاش برضه يمدخها. اشمعنى منهج دنياه ومنهج بدنه؟ اشمعنى منهج الشهاده اللي عايز ياخدها بعد سنه او النجاح دي مؤرقك؟ وهات دروس خصوصيه، الواد ضعيف هات له دروس خصوصيه واعمل مش عارف ايه، والبيت يقوم ويقف، الواد بيذاكر هات له الواد أمر. طب وش معنى منهج يا اخي؟ هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئة حولك علشان تصلح له شيء من بدنه أو تصلح له شيء من ماديات حياته. ومنهج الدين يعني قال لك ما هوش في باله، لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في أي خلق أو في أي تصرف ديني برضه يجيب له أهل الذكر زي ما راح جاب له طبيب شبهة واقفة عنده كده ويعرفها، يروح برضه يجيب له واحد يقول له دي ما والله ابني شايفه كده يعني شوية كده، والله يشوف إيه دي عم. محدش بيعمل المسألة دي ليه؟ لأننا ما احناش عايزين ندخل في المنهج، انما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيسأل، اللي عايز يودي ابن الجامعه يتن رايه وعارف شروط الالتحاق ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه الا الله. انما هو مش عايز، لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التمويل هتتغير عشان الافراد بتاع تبتدي كل الناس الصبح راحوا عند اللي بيحددوا بطاقه التمويل. اذا لما يكون النفس البشريه في بالها حاجه وعايزه تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل. يبقى هذا ذكر، ما تفتكرش ان الذكر ده مغناطيس هيجيب غصب عنكم، لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم. اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القران يديلكم هذا. ليه؟ لاننا زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما، فيه فرق بين الفاعل والايه؟ والقابل. القران واحد، واحد يسمعه يا سلام يجنح روحه تشف نفسه تصفى، وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع ايه اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا، هو يعني قال ايه؟ قل هو للذين امنوا ايه؟ هدى وشفاء، مش كده؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل. اذا بقى ان هو الا ذكر للعالمين ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. بدليل اننا نشوف العباقرة والمفكرين اللي كانوا على غير الإسلام حينما يحبون أن يبحثوا هذه المسألة بحث عقلي تلتفت تلاقيهم كده شوية فوجئنا بأن فلان الفيلسوف أسلم، رينيجي نو أسلم من طعن الفلسفة في باري مثلا. ليه؟ لأنه هو حب يشوف إيه الحقيقة، فلما بحث عن الحقيقة وجد الحقيقة. وما تفتكرش بأن القرآن هلب بيشد كده الناس، لا، هلب المين؟ للي يصف نفسه كده وعايز يعني يفهم على الحقيقة يعني يدخل عليها وغرضها، يبقى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى هنا مشيئة للإنسان. وبعد ذلك تأتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، علشان إيه؟ إذن المسألة دي اللي هتصور لنا شوية إشكال في الأسلوب، إذ لمن شاء منكم أن يستقيم ثم يرد المشيئة إليه. ما دام رد المشيئة إليه يبقى مليش مشيئة، مش كده ولا إيه؟ بقول لمن شاء منكم أن يستقيم، واسمعهم أنتم مش هتشاءوا إلا إذا شئت. قال طب إيه ده أسلوب بالله؟ أسلوب يقول رب، ما يقولوش رب أبدا. يبقى لازم الأسلوب ينفهم على المعنى الحقيقي، إن دي لها مدلول ودي لها مدلول. إيه المدلول؟ يا أخي خد حياتك. قال لك لازم تاخد حياتك وأنت بص تلاقيك مقهور على أشياء مهما حاولت انك تخرج عنها ما تقدرش، ومختار في اشياء. الواقع كده ولا لا؟ الواقع ان الانسان مقهور على اشياء ومختار في اشياء، ده واقع الحياه كده. الله، انا اختار اروح البس اجيب توب ابيض، توب سمي، توب مش عارف ايه، افصل على بلاقيها وبعملها. عايز والله يا ابني بيت في الحته الفلانيه ابنيها، انا عايز اعمل الديكور كذا بلاقي. الله، مسائل كتير خاضعه لاختياراتي، ومسائل تانية مش خاضعة لاختيارات. يبقى لازم كان لازم نعرف نحل اللغز دي، في مسائل داخلة في اختياراتي ومسائل أخرى لا تدخل في اختيارات. تمام، زي ايه؟ زي مسائل تدخل تحت علمي ومسائل ما تدخلش تحت علمي، مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى إذا ومسائل أجهلها يعني ومسائل أعلمها، وبعدين اللي بيعلم ده متفاوت. كان واجب بقى إن لازم يبحث الإنسان عن اللي يحلله هذا اللغز. فلا أنا مطلق المشيئة ولا أنا مقيد المشيئة، يعني عندي حاجتين اثنين، لا أنا مطلق المشيئة ولا أنا مقيد المشيئة. لما يجي الإنسان يبص إليه مقيد المشيئة في أشياء ومطلقها في أشياء، تبقى القوة لمن؟ لحاجة تانية بقى، يعني ما تبقاش لي وأنا مقيد في حاجة. لو أنني مش مقيد في الكل كتبقى قوتي أنا، لكن انا مشيئتي مطلقة في اشياء ومقيدة في اشياء، يبقى اللي اقوى مني هو اللي بايه؟ هو اللي بيقيد. لكن اللي بيقيد ده في الاشياء اللي ملهاش فيها مشيئة، داخلة في نطاق تكليفي؟ ابدا، مش داخلة في نطاق تكليفي ابدا. طب الاشياء كان اللي داخلة في نطاق تكليفك، يعني صلي وصوم وحج، اللي داخلة في نطاق التكليف، يبقى يجب أن تكون بمنطق العدل لله، إنها ما تكونش في حيز التقييد، لأن الله له صفات، كل صفة تطلب مجالك في الكون، له جبار يبقى لازم له متعلق، رحيم يبقى له متعلق، قادر يبقى له متعلق، عادل يبقى له متعلق. فلو أخذت صفة القدرة وصببتها والخلق وصببتها على كل شيء تبقى منعت لله صفة العدل. يعني لما تيجي تقول ان هو قهرك على انك انت تكون مش مصلي، تبقى سلبت من الله صفة من صفاته وهي العدل، وان اثبتت ان مفيش حاجة تخرج عن قدرته، ومفيش صفة تاخد حظها على حساب صفة الله، دي لازم تاخد مجالها وديا تاخد مجالها. تبقى عايزين بالهم نقول والله يا اخي ساعة ما نعرف المشيئة دي قلنا استعرض ايات القرآن، ساعتها تأتي بآيات الإطلاق لازم تبحث وتنقب عن آيات التقييد. فإذا بحثت ونقبت عن آيات التقييد مع آيات الإطلاق يبقى المقيد حجة على المطلق. فإذا كان الله ليهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين في آية من شاء هدايته ومن شاء إضلاله، تبقى له الأصل. طب ما هو قال والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ثلاثة أشياء. معنى الله لا يهدي القوم الكافرين يعني المقابل يهدي، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بين في آية التقييد من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله. وبعدين تيجي تقول له تعالى بقى انت لازم تعرف الهداية دي في القرآن ايه معانيه، ما تاخدش المسألة كده. ليه؟ قال لك لأن برضو آيات في القرآن. أي. وأما ثمود فهديناهم، مش ثبت انه هداهم بالاسلوب اهو، واما ثمود فهديناهم. وبعدين يقول فاستحبوا العمى على الهدى. فكيف اذا كان الله هداهم يبقى يعمل لي يجي منهم اختيار يستحب العمى على الهدى؟ يبقى لازم الهدايه هنا لها معنى. واللي اوضح من دي كمان يقول للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ انك لا تهدي من احببت. نفى ولا ما نفاش؟ وفي ايه اخرى يقول له انك لا تهدي الى صراط مستقيم. الله، طب ما هي دي مختلفه، نفى الهدايه هنا وايه واثبتها هنا. نقول ده كلام رب وحكيم وممكنش يتضارب ابدا. يبقى لازم تبحث في نفسك بقى عشان تشوف. اما ثمود فهديناهم معناها ايه؟ انك لا تهدي من احببت معناها ايه؟ وبعدين وانك لا تهدي الى صراط المستقيم معناها ايه؟ ويهدي من يشاء معناها ايه؟ ويضل من يشاء معناها ايه؟ ويهدي القوم الفاسقين معناها ايه؟ نقول له تعالى بقى، الهدايه ترد في اللغه وفي القران على الخصوص بمعنى ايه؟ المعنى الاول مطلق الدلاله على طريق الخير، الدلالة فقط، وتأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير، يعني يدلك أولا على الطريق الموصل للخير، دي معنى هداية، ويحملك على الطريق الموصل إلى الخير. يبقى معنى إيه؟ احنا كنا سبق أننا ضربنا مثل، ولله المثل الأعلى في مثل هذه المسائل تقريبيات. أنا قلت مثلا أن احنا لما نكون ماشيين في طريق عايزين نروح مثلا مكان، وجينا عندي مفترق طرق فيها 5-6 طرق، فانا قلت له يا شيخ المدينه الفلانيه الطريق المؤدي اليها فين؟ عسكري المرور قال لي والله الطريق المؤدي الى المكان ده. يبقى اسمه ايه هنا؟ هداني بمعنى دلني. بعد ذلك والله انا هسمع كلامه ولا ما اسمعش. والله إن قلت له كتر خيرك والحمد لله انني وجدتك هنا، والا كنت تعبت وضليت، يوم الرجل يلاقيني كده اقبلت على كلامه بايمان وبتصديق. يقول له والله انت باين راجل ايه؟ طيب والله الطريق ده صحيح الموصل بعد، بس بعد كيلو فيه حفرة او عقبة هناك صعب شوية، اما اقول لك انا اركب وياك ايه انفذك منها لانك مين راجل طيب. الله، يبقى عمل معايا عملين. العمل الاول دلني، فلما امنت به وشكرته واعتقدت ان ده نعمة اعانني. فكذلك الحق يدل الناس على الخير، فمن آمن به سهل عليه مهمة الخير. يبقى ليس منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير، وبعد ذلك طاقة الحق تعينك والأسباب تيسر لك. أما إذا قلت له لا أنا ما أمنش بك يا عسكري، وأنت والله يا عسكري أنت ما أنت فاهم حاجة، بقى الطريق يا شيخ روح بالله. العسكري ماذا يصنع معه عسكري المرور؟ لا مش ضروري يا شيخ يقول القطع، بس يسيبه يضل بنفسه. يبقى معنى يهدي ويضل، من لم يسمع هدايته يبقى ضل. إذن فلله هدايتان، هداية الدلالة، وتلك للناس أجمعين، المؤمن والكافر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهداية بمعنى المعونة. فإذا أثبت الله الهداية لرسوله فهي هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية المعونة والتيسير فدي من الله، إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تعين على الهداية من أحببت، وإنما دي عمليتي أنا اللي أكثر وأنا اللي يعظم. فوجب أن نفهم أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليست مناقضة لمن شاء منكم أن يستقيم. فكأن الحق حين خلقك في أشياء مقهورا تلك المشيئة العليا، مالكش مشيئة وياها خالص، وحين خلقك في بعض الأمور مختارا، خلقه لك مختارا مشيئة منه بما يكون منك. فلو لم يخلق مختارا ما استطعت أنت. إذن فمشيئة الإنسان المعطية له في الأمور الاختيارية من باطن من؟ لأنه لو شاء لخلقه غير صالح لشيء من ذلك أبدا. فخلقه صالحا لأن يفعل كذا، يعني يفعل كذا يبقى مشاء لله، فما يتأتى منه في أموره الاختيارية لم يخرج به عما شاء الله، لأن خلقه للإنسان صالحا في بعض الأمور أن يفعل كذا وأن يفعل كذا مشيئة منه بكل ما يكون. لكن أيحب هذا أم لا يحب هذا موضوع الإيمان. نقول هنا في أسلوب واحد في ظاهر خلاف، لا ده في آيتين اثنين كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا واحد. وبعدين يقول ايه
يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله. تبقى يتم برضو الاثنين زي اللي معانا تمام، دي متناقضة معانا.